لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآمن. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
عن حذيفة بن اليمان
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجعل في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
نعم. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فلازلنا مع كتاب بلوغ المرام في كتاب الطهارة، ووصلنا إلى باب الآنية. وأهل العلم يعقدون الكلام على الأواني بعد ذكر المياه وبعد ذكر أحكام المياه، لأجل الحاجة إلى ما يوضع فيه هذا الماء الذي سوف يستعمل فيما سيأتي من الوضوء والغسل، فيذكرون الأواني بعد ذكر المياه. يقول: باب الآنية، أي باب في بيان أحكام الآنية. يقول رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان. وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم ووالده وشهد أحدا وما بعدها، توفي رضي الله عنه في السنة الخامسة والثلاثين أو السادسة والثلاثين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، قيل بأربعين ليلة. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، توفيت في السنة 59 من الهجرة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. جاء في لفظ مسلم: في إناء ذهب أو فضة. وهنا مسألة وقاعدة مهمة قبل الدخول فيما يتعلق بهذه الأحاديث، أن الأصل في الأواني الطهارة. ولا يحكم بشيء منها بالنجاسة ما لم يرد الحكم في ذلك. كذلك القاعدة الأخرى: الأصل في الأواني الإباحة. الأولى قلنا الطهارة، والثانية قلنا الإباحة. فكل الأواني مباحة إلا ما ورد الدليل على تحريم استعماله. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية تتضمن قواعد مهمة. طيب، جاءت هذه الأحاديث في النهي عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، وأهل العلم على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة إلا ما يذكر شاذا عن بعضهم في عدم حرمتها، وأن النهي للكرام، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهنا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين في هذا التعليل سبب النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، فيقول: فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. وفي الحديث الثاني في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. فالجرجرة هو صوت ارتجاع الماء في المعدة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا يبين لك شدة هذا الحكم، وأن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب من الكبائر، من الكبائر، لأن الكبيرة حدها ما هي؟ ما وصف بعقاب أو وعيد، ما وصف بعقاب أو وعيد، هذه الكبيرة. وهنا إنما يجدر في بطنه نار جهنم. المسألة التي تليها أن أواني الذهب والفضة كلها محرمة، واختلف أهل العلم في استعمالها في غير الأكل والشرب، اختلف أهل العلم في استعمالها في غير الأكل والشرب. والأظهر والله أعلم حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب، الأظهر حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب. لأن الأكل والشرب من الضروريات، من الضروريات، وإذا كان ينهى عن الأكل والشرب وهما من الضروريات فلا أن ينهى عما هو دونهما من باب أولى، وهو ما يعرف القياس الأولوي عند أهل العلم. وهذا القول لا شك أنه أحوط، وهو ترك استعمال آلية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. المسألة التي تليها وهي مسألة الوضوء والاغتسال من أواني الذهب والفضة. أما الوضوء والاغتسال فالحرمة على اتفاق بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في صحة الوضوء. أهل العلم كلهم على حرمة الوضوء والغسل في أواني الذهب والفضة، واختلفوا في صحة الوضوء، هل الوضوء صحيح أو لا، هل الوضوء صحيح أو لا. والاحتياط في عدم الوضوء منها، عدم الوضوء منها، بل يصب الماء في إناء آخر ويستعمل، لكن لا يستعمل من نفس الإناء. والمسألة ترجع إلى قاعدة شرعية، وهي أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه. وهذه القاعدة مجمع عليها بين الصحابة رضي الله عنهم، لا خلاف بينهم في صحة هذه القاعدة، ولا فرق بين ما لو كان النهي عائدا إلى ذات الحكم أو وصفه أو شرطه أو لأمر خارج عنه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه ابن تيمية عن الصحابة والتابعين وعن سلف هذه الأمة. المذهب الحنابلة كما هو معلوم أنه لو كان راجعا إلى الذات أو إلى الشرط أو إلى الوصف فإنه يقتضي الفساد، لكن إذا كان راجعا إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. والاحتياط لا شك أنه في ترك الوضوء من أواني الذهب والفضة. نعم، تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب لبغ. وعن سلامة بن المحبب رضي الله عنه قال: قال رسول الله باب جلوس البيت في قبورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يدقونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والمرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
قالوا عن ابن عباس، ومر معنا حضر الأمة رضي الله عنه عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي في السنة أي سنة؟ 68 من الهجرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دمغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دمغ فقد طهر. الدباغ هو تطهير الجلد من النجاسات باستعمال الملح والقرب، استعمال الملح والقرب، وسيأتي معنى القرب. القرب هو نوع من النبات يستعمل في تطهير الجلود، شجر السلم يستعمل في تطهير الجلود. فيقول: إذا دمغ الإهاب هو الجلد، وقال بعض أهل العلم: الإهاب الجلد قبل الدباغ، وأما ما بعد الدباغ فيسمى أديما. وقوله فقد طهر يفيد كمية نجاسة الجلد قبل الدباغ، نجاسة الجلد قبل الدباغ. وفي الحديث الذي يليه عن سلمة بن المحبب الهذلي البصري أبو سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. هذا الحديث ليس من رواية سلمة رضي الله عنه، بل هو من رواية عائشة أم المؤمنين، كما هو عند ابن حبان وغيره، فليس هو من رواية سلمة رضي الله عنه، وإنما رواية سلمة بن المحبب ذكاة الأديم دباغه. حديث سلمة بن المحبب ذكاة الأديم دباغه. فقد وهم الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إيراد هذا الحديث، والعذر له أنه قد يكون كتبه من حفظه رحمه الله. وهذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. وحديث عائشة قال عنه الدارقطني: إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات. وقال البيهقي: رواته كلهم ثقات. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وهذا يتضمن ما سبق من الحكم، وأن جلود الميتة يطهرها الدباغ. لكن رواية سلمة رضي الله عنه، وهي رواية مهمة أن تضبط، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الأديم دباغ. وهذا صححه ابن حبان والحاكم والألباني عليهم رحمة الله. والحديث صحيح له شواهد. ذكاة الأديم دباغ. الذكاة ما هي الذكاة؟ الذبح والنحر. طيب، الذبح والنحر يكون فيما يؤكل لحمه، فلا يسري الذبح والنحر فيما لا يؤكل لحمه، لا يسري فيه الذي لا يؤكل لحمه لا يصح أن يذبح، بل الذي يذبح ما يؤكل لحمه. طيب، والفائدة من هذا قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الأديم دباؤه، يعني ذبحه دباؤه، يفيدك أن ما يؤكل لحمه هو الذي يطهر بالدماء، يطهر جلده بالدماء، وما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدماء. يفيدك هذا الحديث أن الذي يؤكل لحمه هو الذي يطهر بالدماء، وما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدماء. واضح؟ وفي حديث ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهذلية أم المؤمنين، توفيت في السنة 61 من الهجرة، قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجهونها، فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرب. أخرجه أبو داود النسائي. القرب قلنا ورق شجر السلم. عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم على أن الدباغ يطهر الجلود، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. وأما مالك وأحمد في الرواية الأخرى المشهورة عنه أنه لا يطهر بالدباغ. والصحيح أنه يطهر بالدباغ ما معنا من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطهر بالدماء. يقول ابن عبد البر رحمه الله: والآثار بهذا أيضا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة جدا، فلا وجه لمن قصر عن ذكر الدماء ولا لمن ذهب إلى ذلك، ولا لمن ذهب إلى ذلك. من قال بعدم طهارة جلود الميتة استدل بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مختلف في صحبته، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، وأنا غلام شاب، أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصر، أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصر. وجاء في رواية أن هذا كان قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم بيومين صلوات الله وسلامه عليه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن استعمال الإهاب، والإهاب قلنا هو الجلد. والحديث الآخر في استعمال الإهاب كما في حديث ميمونة وغيره، حديث ابن عباس، حديث عائشة سلم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث عبد الله بن عكيم صحيح. وتكلم الألباني رحمه الله تعالى في الإلوان مطولا على من ضعفه وبين صحته. والجمع بين هذه الأحاديث أن حديث عبد الله بن عكيم فيما هو قبل الدباغ، لا يستمتع من الميتة بإهاب ولا عصر، هذا فيما هو قبل الدباغ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله قبل الدباغ. وأما ما بعد الدباغ فالأحاديث الأخرى التي معنا. المسألة التي تليها ولعلنا ذكرناها، مسألة أن الزكاة تسري فيما هو مأكول اللحم، وهذا رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أيضا. طيب، مما يؤكد أن جلود غير مأكول اللحم لا تطهر أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه أبو داود عن المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه أنه وفد على معاوية فقال له أنشدك الله، فقال أنشدك الله أو أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع؟ هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ فقال نعم. قال هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. وقد أخرجه أبو داود وأحمد بنحوه والنسائي مختصرا وصححه الألباني رحمه الله. وكذلك أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع. زاد الترمذي أن تفترس. قال الألباني وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، عن لبسها وعن الركوب عليها والجلوس عليها صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل شيخ. حديث أبي ثعلبة وحديث عمران فيهما فيما يتعلق بحكم استعمال أواني المشركين والكفار، حكم استعمال أواني المشركين والكفار. أبو ثعلبة رضي الله عنه اسمه جرهم ابن ناشف الخشني رضي الله عنه، توفي في السنة 75. قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنياتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. وعن عمران بن حسين وهو الخزاعي رضي الله عنه، توفي في السنة 52، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. المزادة هي التي يتزود فيها بالماء، توضع على ظهر البعير. وحديث عمران بن حسين في الصحيحين هو حديث طويل، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يبحث له عن الماء، فوجد امرأة مشركة معها مزادتين فأخذاها وأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المزادة. الأواني، أواني المشركين، إما أن تكون جديدة وإما أن تكون مستعملة. الجديد حكمه واضح، إذا لم يستعمل وعلمت تيقنت أنه لم يستعمل. لكن الذي استعمل فهو الذي يرد عليه حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. والقضية هنا متعلقة بماذا؟ بأن الكفار لا يتحرزون في استعمال أوانيهم، فقد يستعملون في ما حرم الله مثل الخمر أو لحم الخنزير أو غير ذلك، قد يستعملونها فيما حرم الله. فالنهي لأجل ماذا؟ لأجل هذه العلة، نجاسة هذه الأواني. فمتى تيقن أن هذه الأواني طاهرة جاز استعمالها، جاز استعمالها. النبي صلى الله عليه وسلم دعي على طعام للمرأة اليهودية التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكل عليه الصلاة والسلام. فمتى تيقن أن الآنية طاهرة صح الاستعمال، وإذا وجد غيرها فلا تستعمل، إذا وجد غيرها فلا تستعمل، إذا لم يجد غير يوجد غيرها فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا إلا أن لا تجد غيرها قال فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها أي طهروها، المراد تطهيرا الآن. فمتى طهرت صح الاستعمال. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 91 أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. تضبط سلسلة وسلسلة بالفتح والكسر. الشعب هو الشق والصدع، الشق إذا كان في الإناء. اختلف أهل العلم في اتخاذ السلسلة من الفضة الكثيرة، ومن أهل العلم من ينقل عن الإجماع على جواز استعمال الضبة اليسيرة، هل تسمى الضبة؟ التضبيب هو الجمع بين الشيئين، هذا التضبيب. وهذا الذي يوضع في هذا الشق يسمى ضبة، يسمى ضبة. فاختلف أهل العلم في الضبة الكثيرة، ومن أهل العلم من ينقل الإجماع على الضبة اليسيرة أنه لا خلاف بينهم فيها. وذكر نحو ذلك الصنعاني في سبل السلام، قال: لا نعلم فيه خلافا. والكثيرة اختلف فيها أهل العلم، فمن محرم الوقت من مجيز لها. وقد ورد عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما أنهما كان لا يستعملان الآنية التي فيها ضبة. والحديث الذي معنا هو في صحيح البخاري، هو في صحيح البخاري. واختلف في من اتخذ هذه الضبة، الذي وضع هذه الضبة في هذا الإناء، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو أنس بن مالك رضي الله عنه. الرواية التي معنا فيها ظاهرها أن الذي اتخذ من هو، تأملوا الرواية، ظاهرها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كسر فاتخذ، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عن ابن سيرين أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انصدع فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة. وفي رواية أخرى فيها زيادة بيان وتوضيح، قال موسى بن هارون أحد رواة الحديث، قال: هذا قول ابن سيرين الذي قال: فجعل مكان الشعب سلسلة، أي أنس رضي الله عنه، أي أن الذي اتخذ هذه الضمة هو أنس رضي الله عنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر والله أعلم أن الذي اتخذ هذه الضبة هو أنس رضي الله عنه، هو أنس رضي الله عنه كما في ظاهر رواية ابن سيرين. وهل هذا يغير شيئا من الحكم أو لا؟ هنا تأتي المسألة والبحث. والأظهر والله أعلم أنه لا يغير الحكم، لأنه فعل صحابي جاء عن أنس رضي الله عنه، فإن قيل قد عارضه غيره ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وهم لهم مستند، وهو النهي عن أواني الذهب والفضة في مستند. لكن أنس رضي الله عنه من باب أن هذا يسير يعفى عنه، من باب أن هذا من اليسير الذي يعفى عنه. والمسألة لا شك أنها تحتاج إلى بحث، مزيد بحث في قضية من هل هو أنس رضي الله عنه الذي اتخذ أو لا. وإلا فرواية الصحيحين الذي اتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعكر على هذا الرواية أيضا جاءت عن أيضا في الصحيح في البخاري عن ابن سيرين أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد، حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. هذا فيه أنه كان فيه حلقة من حديد، والمبحث الذي عندنا ماذا؟ ضبة من فضة، واضح؟ فليس يعني هذا الإناء كان فيه حلقة من حديد، لكن قضية الضبة هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. يعني من أهل العلم ذكر هذه الرواية لأنها تورد في نفس هذا الموضع. الله أعلم. في إشكال ولا؟ في إشكال؟ نعم؟ في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله بعد مما قبلها، واضح أو نمضي لما بعد؟ طيب، الذي بعد ذكر حديث أنس رضي الله عنه أو نعم انتهينا منه. طيب انتهينا منه، نقف ولا نقف؟ نعم.
ما يحتاج إلى ذب،
وهذا ورد عن الزهري رحمه الله تعالى أن مأكول اللحم إذا ذكي فإنه لا يحتاج إلى دباب، وهذا مردود لثبوت الأحاديث في ذلك، لثبوت الأحاديث في ذلك. فلذلك لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجالهم يجرون الشاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يندفعوا بإهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تأكلونه، قال لهم إنكم لا تأكلونه. فالقضية ليست متعلقة بأنه ذكي فيظهر، لأن هذا ورد فيه التخصيص، فأخرجه هذا التخصيص من الحكم العام. الميتة يجوز أكلها واستعمالها، اللحم وسائر استعمالها، لكن لما جاء إلى الجلد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص، فخرج عن هذه الإباحة، وأنه لا يطهر إلا بعد الدماء، لا يطهر إلا بعد الدماء.
توجه النهي في أحاديث استعمال الجلود السباع كما وجهتموه في النهي في حديث عطلة بن عقيل في ذهاب قبل الدباء وليس بعده،
لأن النهي بارك الله فيك في حديث جلود السباع عام، واضح، عام في جميع أنواع جلود السباع، هذا أولا. ثانيا، لحديث ذكاة الأديم دباغه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذكاء، والذكاء لا تسري إلا في في مأكول اللحم، لا تسري في غير مأكول اللحم، لا تسري في غير مأكول اللحم، إنما تسري في مأكول اللحم. هذا ثاني. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النهي عن الإهاب، وجاء الحديث الآخر فيه ماذا؟ استعمال الإهاب. واستعمال الأحاديث كلها أولى من طرح أحدها إذا صحت. فما دام الأحاديث صحيحة لا نطرح أحد الأحاديثين، بل نستعمل جميع الأحاديث ونجمع بينها. واضح؟ هذا هو. هذا من الأقوال، وهذا ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه عن النضر بن شميل، وإن كان قد ورد في رواية مسلم رحمه الله، لكن ليس فيها أنه يسمى إهابا قبل الدبر، ونسبه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إلى أهل اللغة، نسبه إلى أهل اللغة كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21، أظنه في الصفحة 95، نسبه إلى أهل اللغة، وهو أن الإهابة يكون قبل الدباغ وبعد الدباغ يسمى أبيب. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سألني والدي عن حكم الخروج على الحاكم الكافر، فأجبته: لا يجوز الخروج على الكافر إلا بشروط. فقال: لو قلنا أن الله شاء وخرجوا، هل يجوز المشاركة في الجهاد الذين هم خارج الدولة وداخلها؟ بالنسبة لقضية الخروج على الحاكم المسلم، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يخرج عنه، والكافر يخرج عليه بشروط، بشروط أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل حرية ولا لأجل ديمقراطية ولا لأجل دولة مدنية ولا لأجل غير ذلك، بل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والتحكيم الشرعي، وليكون ذلك بقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أن يكون بسلطان، الإمام جنة يقاتل من ورائه. واضح؟ فلا بد من تحقيق الشروط، وإذا كان بسلطان واستنفر الناس فينفروا ما استنفر فلينفر. وأما ما يتعلق به، وطبعا لا شك أنه لا بد من وجود البديل الأصلح، من وجود البديل الأصلح، وأما الخروج مع وجود الضعف والذي يجره على المسلمين من زيادة التقتيل، لا شك أن الحروب فيها قتل، لكن إذا كان يعلم أن المسلمين ليست لهم شوكة، وأن العدو قد يستغسل شفته ويستغسله، فنقول لا، الحكمة في الحفاظ، في الحفاظ على دماء المسلمين ليس في إهدارها. طيب، خرج الناس، قلنا لا يجوز لكنهم خرجوا، هل تصح المشاركة معهم ولا لا؟ ما بني على باطل فهو باطل، إلا أن يصحح الحال فيلتحم به من كان يصح له الالتحام، من كان يصح له الالتحام. وأما من كان تحت إمام آخر فلا يصح له الالتحام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له: أحي الوالدان؟ قال: بلى. قال: ففيهما فجاهد. فالحديث فيه إذنان: إذن الإمام وإذن الوالدين، فلا بد من إذن الإمام وإذن الوالدين، وإذا لم يوجد إذن الإمام ولا إذن الوالدين فلا يحل الالتحام. ولا بد من أراد أن يلتحق بالشروط، أعدد للوالدين وأذن الإمام أن يكون هذا لله، لا لأجل الحرية ولا لأجل ديمقراطية ولا لأجل دولة مدنية ولا لأجل غير ذلك، بل لله سبحانه وتعالى. فتجد خليط في الجيش من كل الملل والنحل، نريد إقامة الدولة المدنية، لا لله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا الدفاع عما كان من كان من الحكام خارجا عن الملة، لا، لكن الكلام عن الحفاظ على رأس المال والحفاظ على المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين، انتهكت الأعراض وسفكت الدماء واستحلت الأموال، كل هذا باسم الحرية والديمقراطية، لن نصبر ولن نسكت حتى ننال الحرية. وبعض الناس يظن أنه إذا قيل لابد من وجود هذه الشروط والدفاع الموانع يظن أنه في هذا دفاع عن أهل الضلال، لا، ليس دفاع عن أهل الضلال، ولكنه حفاظ على أهل الإسلام، حفاظ على أهل الإسلام، هو هذا من هذا الباب. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة التي تجاوزت 60 من العمر أن تخلع الحجاب أمام الناس أو القواعد من النساء؟ تخلع الحجاب كلمة واسعة، الذي يجوز لها أن تضع الجلباب فقط، يجوز لها أن تضع الجلباب. المرأة التي يئست أو التي لا ليست لها رغبة في الرجال لها أن تضع الجلباب فقط كما في الآية. أذكار الصباح بعد الأذان مباشرة وقبل الإقامة ما في بأس، ما يشترط أن يكون بعد الصلاة. لا يجوز الأخذ من اللحية إلا ما زاد عن القبضة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. الشعر الزائد من الشوارب لا يجوز نتفه، ولكن يجوز تخفيف الشارب لا إزالة الشارب. ذكرنا ما يتعلق بالجمع بين الأحاديث المتعلقة بأواني الكفار، وأن المسألة متعلقة بالطهارة، إذا علمت الطهارة فلا بأس، إذا لم تعلم الطهارة فترسل، هذا الجمع. كذلك الثياب، كذلك الثياب، هذا السؤال أيضا عن الثياب. الألماس لا يقاس على الذهب والفضة، النص جاء خاصا في الذهب والفضة. يقول هل الذي القسيس الذي ينشر في بلاد المسلمين الكفر، يقول هل يكون معاهدا؟ نقول لك وما الغرض من السؤال؟ هل ستقيم عليه الحد بنفسك؟ ما يجوز، ليس المسألة راجعة إلى ولي الأمر، الإنسان يسأل عما ينفع. الذي يسرع في الصلاة لأجل الوساوس كي يتخلص من الوساوس، هل هذا من شرك الخوف؟ ليس من شرك الخوف، لكن ما ينبغي عليه أن يفعل هذا، عليه أن يتخلص من هذه الوساوس. بالنسبة لحلق اللحى لا أعلم أنه ورد فيها وعيد، أنا ما أعلم، لكن أحد يفيدنا فيه الله أعلم، ليسأل هل هو بالكبائر أو لا، إلا إذا قيل أنه من باب التشبه بالنساء هذه القضية أخرى. بالنسبة لوصف الآن شاع في هذه الأيام، ذكر أن ينسب إلى بعض أو إلى أهل السنة عموما، هنالك محاولة لخلط الأوراق، فتخلط الأوراق وينبذ أهل السنة بالشدة لأجل ضرب السنة وأهل السنة في أهل التشدد وأهل الغلو. ظهرت الآن في العراق والشام هذه الدولة المسؤومة التي تعلمون حالها، وهذه الدولة دولة الشر، والإسلام منها براء، ومحاولة الصاق هذه الدولة لأهل السنة محاولة تعيسة ويائسة وبائسة ممن لم يجد ما يتمسك به إلا القشة التي يجدها الغريب ليتمسك بها. الحمد لله أهل السنة ودعوتهم ظاهرة وواضحة، وخصوصا في بيان ما يتعلق بالغلو والخروج والقتل وسفك الدماء، بل والله الذي لا إله إلا هو ولا أجامل ولا محامي ولا أغالب، أنه ما تكلم أحد فيما يتعلق بقضايا الغلو وحرمة الدماء وسفك الدماء وما يتعلق بالخروج والفتن كما تكلم أهل السنة لله الحمد ومن كان على منهج السلف الصالح، ما تكلم أحد مثل ما تكلم. ولذلك سبحان الله، انظر إلى كل من تلبس بشيء من أنواع البدع، البدعة مآلها إلى استحلال السيف، مآل البدعة إلى استحلال السيف، وأغلب أهل البدع تجد عندهم من رؤوس من يستحل الدماء، كما هو الحال مع المعتزلة، وحتى هذا تأثر به بعض الأشاعرة ويقررونه بجواز الخروج على الحكام حاكم الظالم، وأما أهل السنة فلا، ما دام أنه مسلم نسمع ونطيع، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان مع الشروط التي ذكرناها قبل، أما هكذا فلا. نسأل الله أن يعصم دماءنا ودماءكم وأعراضنا وأعراضكم وأعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم، الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.